إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد صار من الشائع بين الناس ومن الدائر على ألسنتهم أن الثورات التي ضربت البلاد الإسلامية العربية في السنوات الأخيرة ثورات ماسونية صهيونية. وقد يقول قائل: وما الذي يطرح أصلا أن يكون لليهود والماسون صلة بالثورات في بلاد العرب ولا وجود لهم فيها؟ والجواب: أولا، الثورة بمعنى خروج الناس إلى الشوارع واكتساح كتلهم لكل شيء من أجل إزالة السلطة، ليست من مكونات الوعي ولا الذهن ولا النفس العربية الإسلامية، بالغ ما بلغ الظلم والفساد، بل ولا كانت من مكونات الوعي والذهن والنفس الغربية حتى ثورة الماسون في فرنسا. وكان الذين أدخلوها في وعي الغرب لتكون إحدى مكوناته وسماته اليهود والماسون. وما يحدث في بلاد العرب الآن هو إدخال الثورة في الوعي العربي لتكون إحدى مكوناته وسماته لإلحاقه بالوعي الغربي وإخراجه من طغيان السلطة السياسية إلى سلطة وسائل الإعلام والاتصال الطاغية، وهي معاقل اليهود ومحل رباطهم. وثانيا، إن بلاد العرب هذه لا وجود لليهود في بلد من بلادها، لكن دولة اليهود التي أقاموها وما توصلوا إلى إقامتها إلا بالثورات في قلب بلاد العرب. وغاية اليهود الذين أقاموا هذه الدولة من أجلها خبيئة في الزمان، يقتربون منها ولم يصلوا إليها بعد. فإذا كانت ثورة الماسون في فرنسا في القرن الثامن عشر من أجل شق بداية الطريق إلى تلك الغاية، فكيف لا تكون الثورات في بلاد العرب من أجلها؟ وبين اليهود وغايتهم خطوة، وهذه الغاية في قلبها. وكل الثورات التي شهدها عالم الإسلام وبلاد العرب، بدءاً بالانقلاب العثماني وإسقاط الخلافة، مروراً بالثورة العربية الكبرى، ثم سلسلة الانقلابات والثورات التي تتابعت أواسط القرن العشرين الميلادي، كان من يحتشدون تحت راياتها وخلف قادتها يمنون أنفسهم بتوحيد بلاد العرب، أو بالنهضة والتقدم، أو ببناء الدولة القوية الحديثة. وما يدور بخاطرهم ولو من أبعد البعيد أن لليهود والماسون صلة به. ثم إذا مرت الأيام وكرت السنون، تكشفت الحقائق وأسفرت عن أصابع اليهود والماسون ومن صنعه اليهود والماسون ويستوطنون عقولهم، وأن الثورة التي كانت كتل العوام البريئة وقودا لها لم تكن سوى خطوة في طريق اليهود نحو غايتهم. بلاد العرب تم دفعها في مسار مليء بالقلق والقلاقل والفوضى منذ حملة الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين نابليون بونابرت على مصر من أجل تكوين مسار آخر هو مسار إعادة اليهود وتوطينهم وإقامة دولتهم في أرضهم المقدسة كما يزعمون. ثم بإتمام المسار التوراتي لهذه المنطقة من العالم وللعالم كله من خلالها. وهذا المسار اليهودي ما كان له أن يكون ولا أن يسير ويتم إلا بالمسار الذي تم دفع بلاد العرب فيه. فكل ثورة في مسار بلاد العرب هذا وما يواكبها وما يعقبها من الفوضى لم يكن هدف من وظفوا العوام لقدح شرارتها استقلال بلاد العرب، ولا الحرية والتقدم، ولا بناء كل شعب لدولته الحديثة كما توهم وما زال يتوهم المغفلون. هدف كل ثورة في بلاد العرب كان وما زال تجهيز مسرحها لنقلة أو خطوة في المسار اليهودي الذي يواكب مسارها ويوازيه ويسير في عكس اتجاهه. فبلاد العرب تتفكك وتتفتت وتقاتلون، واليهود يعودون ويترابطون ويقيمون دولة ثم يتمددون. وفي كل ثورة داخل المسار العربي تكون الخطوة أو النقلة في المسار اليهودي خبيئة خافية مموهة بعناية في حينها، ولا تتكشف إلا بعد عشرات السنين وبعد أن تكون قد تمت واكتملت ولم يعد ثمة رجوع. ومن الضحك الذي هو كالبكا أنه حتى بعد عشرات السنين عندما يخرج ما كان مخبوءا وتكتمل الخطوة أو النقلة لا يفطن أحد في بلاد البلاليص إلى صلة ما حدث وما يحدث فيها من ثورات بما وصل إليه اليهود من إنجازات، وأنه ما كان لهذه أن تتحقق إلا بتلك. وإليك نموذجا ثورة كبرى في مسار بلاد العرب وما واكبها من نقلة كبرى في المسار اليهودي نورده لك، لأن ما يحدث وتراه أمامك هو النقلة الكبرى الثانية التي تتمم آثاره، ولتعلم أن ما يحدث هو صورة عصرية طبق الأصل مما حدث. في اليوم الخامس من فبراير سنة 1400 وفد إلى القاهرة عبد الله بن الشريف حسين مبعوثا من أبيه أمير مكة ورأس القبائل العربية في الحجاز للقاء المعتمد السامي البريطاني في مصر اللورد كيتشنر. وفي اللقاء أخبر عبد الله بن الحسين كيتشنر أن زعماء القبائل العربية قد ضاقوا ذرعا بالحكم العثماني ويريدون التحرر من الدولة العثمانية، وكانت قد تكونت فعلا جمعيات وحركات من الشباب العربي تناهض الحكم العثماني وتعمل على فصل بلاد العرب في دولة مستقلة، مثل جمعية الإخاء العربي والجمعية القحطانية وجمعية بيروت الإصلاحية وجمعية البصرة الإصلاحية وجمعية الجامعة العربية في القاهرة.
وفي أعقاب اللقاء أرسلت حكومة بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين عبر سفارتها في القاهرة تشكره على رعايته للأماكن المقدسة، وأنهت رسالته بدس بذرة الثورة في رأس الشريف حسين بعبارة تقول فيها: وحكومة بريطانيا لا تعارض في إرجاع الخلافة إلى العرب. يقول صالح مسعود في كتابه جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن: إنه بين 22 من شهر أغسطس سنة 1595 والسادس من مايو سنة 1691 لم تترك بريطانيا وسيلة إلا اتخذتها من أجل إغراء الشريف حسين وإعداده نفسيا للثورة، وهي تمنيه بمجد باذخ وملك شامخ. ثم دارت مجموعة من المراسلات بين الشريف حسين والسير مكماهون النائب عن ملك بريطانيا في مصر للاتفاق على ترتيبات الثورة وعلى حدود الدولة العربية الموحدة التي ستتكون وما ستضمه من بلاد ومناطق. ومن بين كل الرسائل الموجودة بكاملها في ملفات وثائق فلسطين إليك فاتحة رسالة مكماهون إلى الشريف حسين التي قرطصه بها تماماً كما قرطص الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب المصري، وهو يقول في كلمة علنية مذاعة في أركان الأرض الأربعة عن الثورة المصرية: إن الشعب المصري يلهمنا. قال مكماهون مفتتحاً رسائله إلى الشريف حسين: إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية، صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية، السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف الجليل المبجل دولة الشريف حسين سيد الجميع، أمير مكة قبلة العالمين ومحط رجال المؤمنين الطائعين، عمت بركته الناس أجمعين. وفي أولى هذه الرسائل يقول مكماهون: مصالح العرب هي نفسها مصالح الإنجليز والعكس بالعكس، وإننا نصرح بأن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة إلى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة. وبعد أن وضع البريطان بذرة الثورة في رأس الشريف حسين ومنوه الأماني، أطلقوه لتشتعل به جزيرة العرب ويجتمع إليه 6000 عربي يطعن بهم القوات العثمانية في ظهرها وهي تقاتل دفاعا عن الشام، ليكفي القوات البريطانية عبء مواجهتها في جبهة تمتد 1000 كيلومتر من وسط الجزيرة العربية إلى تخوم الشام، ليقع الشام نتيجة لذلك كله في يد بريطانيا. وفي الوقت نفسه الذي كان فيه الشريف حسين بناء على اتفاقه مع بريطانيا ووعودها له يشعل الثورة في بلاد العرب ويقاتل بأبنائها القوات العثمانية، كانت بريطانيا توقع في مايو سنة 1691 سرا اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا لتمزق بها الشام الذي وعدت الشريف أن يكون في دولته الموحدة، ولتقتطع فلسطين مما حولها كي تجهزها لليهود ليتدفقوا عليها ويقيموا دولتهم بها. فاشتعلت الثورة العربية الكبرى ومن أشعلوها يمنون أنفسهم بدولة عربية كبرى موحدة. وانتهت بتمزيق بلاد العرب وإقامة دولة اليهود. والشريف حسين نفسه مات منفيا مقهورا محسورا، وهو يقول لمن حوله إنه خدع في الأوروبيين، ولم يكن يعرف أن هذه هي أخلاقهم ولا تحين من دمي. والمقصود هنا والمبحوث عنه ليس الطعن في الثورة ولا تمجيد النظام الذي زال، المقصود هنا والمبحوث عنه السعي إلى الحق وكشف الحقائق والتنقيب خلف ظاهر الثورة. أكان لليهود والماسون أصابع في تدبيرها وقدح شرارتها كغيرها من ثورات؟ ما زال البقر إلى يومك هذا يتولهون بها ويدبجون القصائد في مدحها، ويعتقدون أنها كانت ثورات للحرية وتحرير الشعوب، وهي كما ظهرت خبيئتها ثورات صنعها الماسون لاستعباد البشر بقيود ناعمة من حرير وتعبيدهم لليهود. ولا يحكمنا في تنقيبنا هذا وما يسفر عنه لا النظام الذي زال ولا الثورة التي أتت، ولا يقيدنا فيما يكشفه التنقيب والبحث ثوار ولا ائتلافات ولا حركات ولا سطوة الصحف والشاشات ولا بقرها من عباد العجل ممن كانوا يعبدون النظام فلما أسقطته الثورة تحولوا إلى عبادة الثوار. ما ننقب عنه هو من قدح شرارة الثورة حقا. ولماذا؟ وما الذي يريد أن يصل إليه بالمسار الخارج من الثورة لكي يكون ذلك إبطالا لما يريده ونقضا له وعصمة للمسار من آثاره ومن أن يتجه الوجهة التي يريدها؟ إذا تحررت بلاد العرب من سيطرة الغرب الماسوني على وعيها ومن قبضته التي يضع فيها مقاليدها، فستتخذ مسارا يصحح مسار بلاد العرب والإسلام، بل ويصحح مسار العالم كله، ويزيل ما بذره اليهود والماسون فيه وفي وعي أهله من باطل وخداع. وأما إن كان غير ذلك وسارت الثورة في المسار الذي سير اليهود والماسون أمم العالم كلها فيه، فستلحق بأخواتها لتكون حلقة جديدة في السلسلة الماسونية. قال عامو سيادلين الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آمان في فبراير عام 10 و2000، في فبراير عام 10 و2000 قبل أقل من عام مما وقع في مصر من الاضطرابات والثورات، قال إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلي، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979. وقال يومها لقد تمكنا من إحداث الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمة ومنقسمة إلى أكثر من جزء في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر. لقد قال ذلك علانية وعلمه الناس، سمعوه وأيقنوا منه، بل لمسوا نتائجه، لأنه كان يتكلم عن النتائج لا عن المقدمات. حصيلة ما كان من سنوات في الوصول إلى هذا الأمر الذي تغيوه وأرادوا الوصول إليه، وهو ما تراه من التخالف الواقعي بين المصريين، فلا تكاد ترى اثنين على قلب رجل واحد. وقع الخلاف ودب النزاع وتخالفت الطرقات التي تفضي إلى غايات متشتتة، مع أنه ينبغي أن تفضي جميعا إلى غاية واحدة. وصار ما يتعلق بمستقبل البلد وبمستقبل الدين فيه وبمستقبل الأخلاق في نواحيه ونفوس أبنائه، صار ذلك بمبعدة من أن يكون بؤرة الشعور، بل صار في هامش الشعور، بل صار وهما وخيالا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. على المسلم أن ينظر إلى ما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، أي بعد وقوع الخروج والفرقة والاختلاف والتنازع، بتدبر ما حصل ووقع من الخير والشر، وأن ينظر في النتائج والعواقب والمنافع والمفاسد والمصالح والأضرار. وهذه أيضا مسألة غاية في الوضوح والبيان. عن أيوب رحمه الله قال حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان فيه. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم نجاح في خروجه. وقد استقرا شيخ الإسلام رحمه الله التاريخ ونظر إلى كل ما حصل منذ زمن الصحابة إلى زمانه، وتتبع النتائج المترتبة على كل خروج، فذكر أنه لم يرى خروجا واحدا على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان ينتظر من الخير، ولم تتحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروج. حتى قال رحمه الله: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه أي ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. وتأملوا فيما يقع في ليبيا وما يقع في سوريا وما يقع في اليمن، بل وما يقع في تونس، فإنهم يريدون إعادتها جدعة. وتذكروا ما وقع في مصر من الفوضى وسلب الأموال وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وهتك الأعراض والخوف الملازم المقيم. تذكروا ولا تنسوا، فإن الأمر جد لا هزل فيه. وهذا واضح في الخروج الذي كان على عثمان رضي الله عنه، وأيضا الذي كان على علي رضي الله عنه، والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة وعلى خلفاء بني أمية، والخروج الذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور وغيره. لم يأتي الخروج على الحكام إلا بالشر. وفي قصة الحجاج وموقف الصحابة منه كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، وكذلك في موقف التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين عظات وعبر وبرهان، وكذلك في مواقف أئمة السلف كالأوزاعي ومالك والزهري وعطاء ممن تغلب من بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهم. فتأمل في مواقف هؤلاء، في مواقفهم ممن تغلب من بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهم، ففي تأملك عظة وعبرة أيضا. وكذلك في موقف علماء السنة كالإمام أحمد ومحمد بن نوح وغيرهم في قصة المحنة العظمى أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس، في ذلك أعظم العبر والدروس لمن استجاب لتوجيه وإرشاد القرآن والسنة، ولمن وقف عند نصوص الكتاب والسنة ولم يقدم عقلاً أو قياساً أو استحساناً في اتباع الأهواء والاستجابة لمصالح الرموز والزعماء والجمعيات والجماعات. فيما تقدمت الإشارة إليه العظة والعبرة والدروس لمن اتعظ بالتاريخ وتدبر حوادث الأيام والليالي، والظاهر أن المتعظ المتدبر قليل، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان واعظه من نفسه. فالشر قد زاد أضعافه، والأمة ذلت وتفرقت وتمزقت، ودب فيها الضعف والهوان حتى تكالبت عليها الأعداء من كل مكان. ومع ذلك فالغفلة هي السائدة، والاستهانة والاستخفاف هما المسيطران. وتأملوا فيما يحدث في مصر من هجوم الزعانف والسفلة على الثوابت التي هي كالجبال، كيف يعتدون على ثوابت الدين ويهاجمون سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويهاجمون الصحابة والصحابيات وينعتون الجميع بأقبح النعوت والصفات، ويتكلمون في أمور ما كان الواحد منهم يقدر على أن يلفظ بحرف منها. في أيام الرئيس الأسبق قبل وقوع الفوضى، فلما تحللت الأمور وصرنا إلى ما صرنا إليه وتماهت الحدود، خرج هؤلاء من جحورهم ومكامنهم لكي يعيثوا في الأرض فسادا، وليحملوا حملة شعواء على عقول المستضعفين المساكين الأغرار، الذين لا يعلمون من العلم شيئا وما عندهم من أثارة من علم، لأنهم يتكلمون في أمور في الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام تصل إلى كل مكان، ويسمعها من ليس معنيا بها ولا له قدرة على مناقشتها ولا يملك الحجة في تفنيدها ودفعها، وإنما يسمع ذلك الكلام فيعتقده، وعلى الأقل تهتز في عينيه وفي سويداء قلبه صورة السلف الماضين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة العظام الماضين. وحينئذ تتخذ الخطوة الثانية من أجل هدم هؤلاء في قلوب المسلمين الأغرار المساكين لمصلحة من؟ وهذا الذي يقال تجديد في أي شيء، وهذا الذي يقال فائدته تصل إلى من؟ إلى هؤلاء. إن الذين يتكلمون في تلك الثوابت الدينية متناقضون، فإنهم إذا تكلم متخصص في الدين بما لا يهوون ولا يقبلون حملوا عليه حملة شعواء، وأما هم فيتكلمون في الدين بغير حق، وهم يصرخون وينهقون صباح مساء أنه لا يسمح لأحد أن يتكلم في الدين إلا إذا كان من أهل الاختصاص. فهؤلاء أهل اختصاص في دين الله رب العالمين ينكرون الثوابت والمعلومة من الدين بالضرورة، ويسكبون النفط على النار المشتعلة بالتكفير، لأن الذي يكفر إذا رأى هؤلاء وسمعهم وهم يعتدون وينكرون المعلوم من الدين بالضرورة ويعيثون في دين الله فسادا، المكفر إذا رأى ذلك وسمعه تملك حجته، لأنه يقول هؤلاء كفار، ثم يتدرج في التكفير حتى يقول ولكنهم في إعلام دولة سمحت لهم بهذا الذي يقال، فالذي سمح لهم يتحمل المسؤولية كمثلهم، فيكفرون النظام كله من رأسه إلى أساسه. وكل ذلك لماذا؟ هؤلاء تحميهم الدولة، وربما عينت عليهم الحراسات، لأن الذي يقولونه يغري من كان عنده من الحماسة الدينية قدر معلوم، يغريه بأن يمد اليد إليهم مؤذيا بل وقاتلا، فالدولة تعي هذا وتعين عليهم الحراسات، وهم يكفرون الحراسات ويسعون في الأرض فسادا، ويجتهدون في هدم بنيان الدولة وفي تقويض أساسها من أصله. أي عبث هذا؟ نتدبر طائفة من أقوال الأئمة الأعلام هداة الأنام ونجوم الظلام من الصحابة الكرام ومن اهتدى بهديهم واتبع سبيلهم، جعلنا الله وإياكم من المتبعين لهم بإحسان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وفي رواية: ولا تعصوهم. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب، وجود إسناده الألباني في ظلال الجنة. وهذا الفاروق رضي الله عنه يخاطب سويد بن غفلة فيقول: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشر، ولأن الاجتماع على الحاكم وإن كان جائرا خير ورحمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول رب العالمين. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وفي ترجمة الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في هذا الشأن: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. الشاهد أن مسألة وجوب التزام الجماعة وتحريم الخروج والمفارقة من المسلمات المعلومات من الدين بالضرورة لكثرة الأدلة عليها، في القرآن تصريحا وتلميحا، وفي السنة تصريحا وتفصيلا، واجتماع كلمة علماء المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وبعد انعقاد إجماعهم عليه إلى يومنا هذا. وأن الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج مستحق للوعيد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. وقال الإمام الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم في تلك المعصية، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته، وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفا كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وأما المفاسد الدينية والدنيوية التي تترتب على الخروج ومنابذة الحكام فكثيرة جدا، منها استبدال الأمن بالخوف، والشبع والغنى بالجوع والفقر، والتمكين والقوة والعزة بالذل والذلة والهوان، والنصر والظفر والعلو بالهزيمة والخذلان، ومنها إراقة الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وقطع السبل وكثرة الفتن، ومنها تسلط السفهاء وتوليهم للأمور وتعاليهم على الناس، ومنها نقص العلم وانشغال أهله عنه وانصراف الناس عن أهل العلم ثم ضعف الدين وغربة أهله، ومنها طمع الأعداء في الأمة وتكالبهم عليها ونهب خيراتها وغزو بلادها وتحكيم قوانينهم وإعلاء كلمتهم. إن أضرار الإخلال بالأمن كثيرة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع كله، منها ذهاب الدين بذهاب الاجتماع والوحدة والاجتماع على الأخيار، ويقوى أهل الفساد والباطل على أهل الصلاح والحق، فيسعى المفسدون في الأرض بالفساد وينشرون الترويع والخوف ويبثون الرعب في قلوب الناس، وتنتشر المبادئ الهدامة، ويقام ويرفع علم الباطل والتهتك، وتنتشر المخدرات والخمور، ويرتفع علم المعاصي والخروج عن شرع الله عز وجل. روي عن تميم الداري بإسناد حسن لغيره قال: فطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه، فقال عمر: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. ومن الأضرار تعطل أمور الناس وتوقف مصالحهم، فالأسواق المشرعة تقفل، والمدارس المفتحة لتعليم الصغار والكبار تهجر، وتتعطل الأعمال وتكسد التجارات، ويحدث اختلال نفسي عند كثير من أبناء البلد الذي وقعت فيه الفوضى، قد يؤدي ذلك الاختلال النفسي إلى الجنون وربما إلى الانتحار، مع الوقوع فريسة في الأمراض النفسية والعصبية، مع الوقوع في الفتنة، لأن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات تجد مجالها عند الفوضى في الأزمات، ويظهر الخوف في مقابلة الأمن بأنواعه، يختل نظام الأمن السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي والصحي والفكري والنفسي إلى آخر تلك الأنواع، وما يقابلها من الخوف في كل نوع، وهذا يقود المجتمع إلى الهلاك، ويستهتر بالأنفس فيقتل المقتول ولا يدري لما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري لما قتل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتشر الظلم في الأرض لأنه لا يؤخذ على يد الظالم، ويدعو خيارنا فلا يستجاب لهم بسبب كثرة الخبث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك كله رعاية للإسلام وأهله، وعلينا ألا نقع في حبائل المؤامرات التي ينسجها لنا أعداء الدين وأعداء النبي وأعداء المسلمين، الذين لا يريدون للإسلام رفعة ولا وجودا، ولا يريدون للمسلمين وجودا ولا بقاء. فينبغي علينا ألا نسلم أزمة الأمور إليهم لكي يقودونا إلى الهلاك الذي لا محالة منه، والردى الذي لا مبعدة عنه. أسأل الله أن ينجي هذه الدولة وجميع دول المسلمين من كل سوء ومكر وخداع ومؤامرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأما وصف ما حدث في بلاد العرب، فكل من قدموا ما تقرأه من تحليلات ودراسات أخطأوا فهم ما حدث وتفسيره. وعلة خطائهم الأولى هي وصفهم الخطأ لما حدث، فالحكم على الشيء كما يقول الفقهاء فرع عن تصوره. ومن ثم فالتصور الخطأ ينتج حتما عنه فهم مشوه وتفسير محرف. كل من يحلل ويفسر في بلد من التي اشتعلت فيها الثورات، قد وقر في تكوينه أن بلده مفصولة عما حولها من بلاد أو لا علاقة لها بها، ومن ثم يفهم ما يحدث في بلده ويفسر نواتجه معزولا عما حدث ويحدث بجوارها وحولها، لأن رأسه قد اعتقلتها لحظة الثورة وأحداثها، فهو يفهم ذلك ويفسره منزوعا من سياق المسار الذي تسير فيه هذه البلاد معا، ودون إدراك الوجهة التي تتجه إليها مجتمعة. مصدر خطأ التحليلات والتفسيرات أن الحدود التي وضعها الغرب اليهودي الماسوني لهذه البلاد بعد أن فككها لكي يوطنها لليهود، هذه الحدود صارت حدوداً وفواصل في الأذهان، في أذهان من يفكرون ويحللون وفي نفوسهم، لا يرون ما خلفها ولا يفكرون خارجها، وكل ما هو وراء أسوارها منفي من أذهانهم، ولا علاقة له فيها بما يحدث داخله. فسايكس بيكو لم تفكك بلاد العرب وحدها، بل فككت عقول أبنائها ونفوسهم، فلم يعد أحد منهم يفهم أو يدرك إلا داخل الحدود التي أقامتها سايكس بيكو داخل أذهانه. والمفارقة أن الغرب الماسوني الذي يمتطيه اليهود فكك بلاد العرب من أجل تسهيل مهمته فيها وحركته داخلها ووصوله إلى ما يريد منه، لكنه قبل أن يفككها وبعد أن فككها يراها ويخطط لها ويدبر ما يدبر فيها على أنها وحدة واحدة ومجموع واحد. والثورات التي اندلعت في بلاد العرب هي نفسها برهان على ذلك، وقد اندلعت الثورة في تونس في 17 من ديسمبر 2020، وبعدها بشهر واحد تقريبا، وفي 25 من يناير 2011 اشتعلت الثورة في مصر بالحرارة المنطلقة من أختها التونسية، كما صرح بذلك أحمد ماهر مؤسس حركة شباب السادس من إبريل وقائدها. وما أن اندلعت الثورة في مصر حتى سرى لهيبها فيما جاورها وما حولها. اليمن في 11 من فبراير 2011، وليبيا في 17 منه، وسوريا في 23 من مارس 2011. فإذا فهمت أن هذه البلاد كان تفكيكها لغاية، وأن من فككها لأجل هذه الغاية لا يراها إلا كلا واحدا، وما يريده ويدبره فإنما يريده ويدبره لهذه الوحدة الواحدة. إذا فهمت هذا فسيختلف وصفك لما حدث وفهمك له، وستسفر وحدها حينئذ الغاية المخبوءة وراء ذلك، وسينكشف لك تلقائيا صاحبها ومن هو خلف ما حدث. فإليك وصف ما حدث بعد أن تمسك بخريطة هذه البلاد وتزيل الحدود والفواصل التي أقامها الغرب الماسوني بينها، وبعد أن تعيد ضبط رأسك وتخرج منها الفوالق والأخاديد التي ضربتها هذه الحدود والفواصل في عقلك ونفسك، إن دلعت ثورة واحدة في بلاد العرب فسقطت في جزء منها السلطة وتحولت في جزء آخر إلى حرب أهلية، وفي جزء ثالث استحالت مذابح وأنهارا من دماء، وجزء رابع سقط في هاوية التفتت والتحلل، وركب الغرب الماسوني أراضيه ويتأهب لنهب ثرواته. فإذا أتممت وصف ما حدث بالفوضى في العراق وتمزيقه والقلاقل في السودان وفصل جنوبه عنه ليتلوه فصل دارفور، فالمشهد الذي تراه أمامك في هذه البلاد لا وصف له سوى الفوضى والهزاهز والصراعات والاضطرابات العنيفة. وهذا المشهد كله ليس إلا خطوة في الطريق إلى المشهد التالي، ألا وهو تفتيت ما تم تفكيكه سابقا وضرب الحدود مرة أخرى لتكوين دويلات داخل ما تم صناعته قبل من دولات. وحتى في مصر التي تتوهم عزلها عن عالمها الطبيعي المحيط بها وما يحدث فيه، إن الثورة فيها كما يقولون قد نجحت، ولم تكن غاية من صنعوا الثورات وصول الإسلاميين إلى السلطة، بل هدفهم الفوضى الحتمية التي ستحدث مع وصول الإسلاميين إلى السلطة، وهو الوصول الذي يعرف الأبالسة أنه سيحدث. ومقالة جورج سوروس التي نشرت في الواشنطن بوست، والثورة فوارة والأزمة عارمة، يطلب في مقالته من الرئيس أوباما نصرة الثورة والتخلي عن مبارك ونظامه. وقد نشر مع ذلك المقال، نشر معه ما يسمى بالكاريكاتير يوجز المسألة ويعرفك بإدراكهم له. والكاريكاتير يصور مصر في هيئة جمل له رأسان ورقبتان وسنامان، ويبدو كجملين يتوجه كل منهما برأسه ورقبته ورجليه في عكس اتجاه الآخر، وإن كانا ملتحمين عند المنتصف، ومكتوب في منطقة التحامهما مصر. وفوق أحد السنامين رجل يرتدي زياً عربياً تقليدياً ويلهب بصياطه الجمل الذي يقف فوق سنامه، وعلى السنام مكتوب كلمة إسلاميون. وفوق السنام الثاني رجل يرتدي حلة غربية ويلهب هو الآخر جمله بصياطه ليركض في عكس اتجاه الجمل الأول، وعلى السنام كلمة علمانيون. وما في هذا الرسم هو الهدف الحقيقي لما صنعه اليهود ولمقالة سوروس التي تصاحبه، تمزيق مصر بين أصحاب الدين والتراث واللغة والقيم، وبين العلمانيين والليبراليين أصحاب الثورة والإعلام وعملاء الغرب ومنظماته الماسونية اليهودية. وهذا أعلن في حينه في أثناء ما سمي بالثورة المصرية، كان بعض المذيعين في الإذاعة البريطانية يقول معلقاً على ما وقع في ميدان التحرير مما عرف بعد ذلك بوقعة الجمل أو ما أشبه، كان يقول: فلننظر هل هذه المعركة بين مكر مفر مقبل مدبر معه، وبين اللابتوب وبين الحاسوب، ستسفر عن أي شيء. نعم، هي كذلك من يومها. هذه غاية الثورة في مصر وفي كل بلد عربي إسلامي، أن تقع الفوضى بسبب النزاع بين هذين المتقابلين. وصورة الجمل الذي هو متحد من جملين في حالة التصاق كامل في وسطهما، ولكل جمل وجهة، وعلى أحدهما رجل عربي البزة والثياب والهيئة، ومعه صوت يلهب جمله لكي يمضي إلى الشمال، والآخر قد استدبره ببزته وحلته الغربية يلهب جمله، وقد اتحد الجملان في المنتصف لكي يسير إلى جهة الجنوب. فكيف يتحرك واحد من هذين؟ هذه هي المسألة. الذين صنعوا الثورات بالأفكار واستوطنوا عقول الشباب ونفوسهم الفارغة بالشعارات وبالغايات المغلفة، دفعوهم نحو الثورة على وعي أن ما ستنتجه وتتمخض عنه الثورات بروز ما كان خافيا من فوضى وصراعات وانقسام وتشتت لبلاد العرب والصراع بين مكوناتها، وهو ما يريدونه. لأن النقلة الكبرى الثانية في المسار اليهودي الذي يوازي المسار العربي ويسير في عكس اتجاهه قد آن عندهم أوانه. فاتقوا الله وكونوا أولياء الله تنصروا، لأن المسلمون أصحاب إيمان حقيقة، ولكن اهتبل الشيطان غفلتهم البشرية وحرك من أنفسهم العجب بكثرتهم، فلم يحالفهم النصر ما حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حتى قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا درس بليغ وحجة دامغة لمن يهتمون بالتجميع وصفوفهم مهزوزة بالخلاف العقدي والتمزق الطائفي البدعي، فإن الحديث قد بيّن بنصه أن فساد القلوب التي هي المحل الأصلي للعقيدة بحب الدين وكراهية الموت يحرم أهلها من رهبة عدوها منها، فكيف بالنصر؟ غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، أي منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلن تهزموا من قلة، بل كثرة غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله. والآية بيّنت أن الذين حققوا الإيمان لكنهم غفلوا لحظة من جهادهم غفلة عن ربهم منوا بالهزيمة، ولولا أن الله عز وجل رأى منهم الصدق في المبدأ والأوبة في المنتهى لطال الأمر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكيف يطمع في النصر من استدام الغفلة عن الله؟ بل استثقل الحديث عن التوحيد الذي هو حق الله، بل استحل الخروج على عقيدة السلف وركن إلى فلسفة من خلف. ولك أن تقول لمن يكره هذه اللغة ويحسبها تطبيطا مهلا مهلا: فإن غثائيتكم ولو كانت حركية لا تزيد المسلمين إلا وهنا وهنا. والأغرب في هذا أن الذين يرون أنفسهم مهمومين بالقضية الإسلامية دون غيرهم إذا سئلوا عن عقيدة من يدعمون ممن يسمونهم مجاهدين قالوا ليس الوقت وقت سؤال عن هذا، لأنهم حسب فلسفتهم المكيافلية يذبحون وهم أيضا يذبحون، وأنتم تسألون عن تدينهم ولم ينتبهوا إلى أن الله سلط عليهم من يذبحهم بسبب ذنوبهم، ولو كانوا صالحين لتولاهم ربهم وما تركهم نهبا لعدوه وعدوهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا الجواب الذي يجتره الحركيون على بكرة أبيهم أضحى عندهم على اختلافهم كالإرث المشاع، وترك المسلمين قصاعا بين جياع، ولا يكادون يدخلون معركة اليوم إلا خرجوا منها مهزومين، وأكدوا للكفار ألا ناصر للمسلمين، فلم يشك الكفار أن دين المسلمين كذب، فأي جناية على الإسلام والمسلمين أعظم من هذه؟ إن الله جل وعلا قد حرم الدم، وأعظم ما يحرم من ذلك دم المسلم المعصوم بإيمانه، فكيف إذا كان صالحا؟ كيف إذا كان مؤمنا أوابا تقيا نقيا؟ لقد نزل الله رب العالمين من قتل نفسا بغير حق منزلة من قتل الناس جميعا، كما نزل من أحياها منزلة من أحيا الناس جميعا. وبهذا فهم عثمان رضي الله عنه الآية، وقد آثر أن يموت وحده يوم الدار حين اجتمع الثوار على قتله، فأراد أن يموت وحده حقنا لدماء المسلمين وإحياء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب الضرب، جئت أقاتل معك. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: قلت لا. قال: فإنك والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. قال: فرجعت ولم أقاتل. رواه سعيد بن منصور في سننه، ونعيم بن حماد في الفتن، وابن سعد في الطبقات، والخطيب في الكفاية، وهو صحيح. وفي رواية عند نعيم بن حماد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار فقتل منا رجل، فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب الضراب، قتلوا منا إنسانا. قال: عزمت عليك لما طرحت سيفك، فإنما تراد نفسي، فسأقي المؤمنين اليوم بنفسي. قال: فطرحت سيفي فما أدري أين وقع. هذا نفس من نفس طيبة جاد بدمه بحفظ غيره، مع أنه أحق الناس بالنصرة. والانتصار لعثمان ذي النورين رضي الله عنه انتصار لحق محقق، مع ذلك فقد آثر أن يموت هو ليحيا غيره، فكيف عمي أهل التكفير عن هذا؟ بلى، إنه يبصره الراسخون ويعمى عنه الماسخون. أم كيف عمي عنه من يزعم أن له سابقة في الجهاد ثم يدمر شعب بأكمله من أجل عناده وصلابة رأسه؟ إن عثمان رضي الله عنه خليفة حقا، وراشد بكل معاني الرشد صدقا، ومتزوج من بيت النبوة مرتين، ومن أهل الجنة هو بلا مين، مظلوم بإجماع أهل السنة، والخارجون عليه كلاب النار بلا ريب. على الرغم من ذلك لم تطب نفسه بأن تفدى بغير دمه. رضي الله عن هذه النفس الطيبة المخلصة، كيف خفي هذا على أصحاب الحركة الذين يرون ضرورة حرق جيل مسلم بأكمله من أجل الدفاع عن دعاة لا عزاء فيهم، بل هم كما قيل فإن تصبك من الأيام جائحة لا نبكي منك على دنيا ولا دين. ومن الأصول التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تقريرها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيها المصريون في بلدكم، وإياكم أن تنساقوا وراء كل ناعق يحملكم على الخروج عن دينكم ووقاركم لتتبعوا أولئك الدعاة من الخوارج الذين هم على شفير جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تقدموا بأيديكم بلدكم على صحفة من ذهب لأعدائكم من اليهود والماسون والصليبيين والملحدين والعلمانيين وغيرهم، تمسكوا بعقيدة سلفكم، واتقوا الله رب العالمين في دنياكم وآخرتكم، واتقوا الله في أرضكم، في وطنكم، في ترابكم، اتقوا الله رب العالمين في بناتكم، في نسائكم، في أمهاتكم، في أخواتكم، في أعراضكم، اتقوا الله، فقد جربتم الفوضى لكن الله سلم. وتأملوا إذ لم يسلم الله رب العالمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، حفظ الله جميع بلدان المسلمين من كل سوء. تأملوا إذ لم يسلم الله رب العالمين في هذه البلدان، تأملوا ما يحدث فيها. السوريون والسوريات ينتظرون الفتوى بجواز أكل الأموات من الأناسج، لأنهم لا يجدون شيئاً يحيون عليه لا من الزاد ولا من الطعام. يحبون أن تكونوا كذلك. سلم الله سوريا من كل سوء، وعامل الله الخوارج والتكفيريين بما يستحقون. اتقوا الله، إن السعيد من وعظ بغيره. إياكم أن تنساقوا في مسارات الماسونيين والصهاينة، في مسارات العلمانيين المجرمين. تمسكوا بدينكم والله يرعاكم ويدفع عنا وعنكم ويحفظنا وإياكم وجميع المسلمين وجميع بلدان المسلمين، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.